بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس التاسع عشر.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصحيح: كتاب الحيض، باب الأمر بالنفساء إذا نفسن. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول: سمعت عائشة تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك أنا فستي؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقرة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيض: باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا. هذا الباب يبين فيه أن حكم النفساء كحكم الحيض الحائض، وأنه قد يطلق على المرأة الحائض النفساء، قال ابن حجر وترجم بالنفساء إشعارا بأن ذلك يطلق على الحائض لقول عائشة في الحديث: حضت، وقوله صلى الله عليه وسلم لها: أنفستي، بضم النون وفتحها، أنفستي أو أنفستي، قال ابن حجر: وأصله خروج الدم لأنه يسمى نفسا، قال بسنده إلى القاسم يقول: سمعت عائشة تقول: خرجنا لا نريد إلا الحج، فلما كنا بسرف، وهي مكان بين مكة والمدينة، قال ابن حجر: موضع قريب من مكة بينهما نحو من 10 أميال، خرجنا لا نريد إلا الحج، فلما كنا بسرف حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك أنفستي؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. هذا الحديث أورده البخاري في مواضع عدة، في كتاب الحج وفي كتاب الحيض وفي غيرها، وفيه مسائل عدة، منها تسمية الحائض النفساء. ومنها أن النفساء تأخذ حكم الحائض تمتنع عن الصلاة وعن الصيام. ومنها أن المرأة الحائض تحرم بالحج والعمرة، وأن هذا لا يمنعها من دخولها في الإحرام. ومنها أن الحائض تذكر الله ولا يمنع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعها فقط عن الطواف، وسائر المناسك يكون فيها الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الرمي والسعي لإقامة ذكر الله. فتذكر الله في جميع أحوالها. حتى قراءتها للقرآن لطول مكثها، وحتى لا تنسى القرآن، وحتى لا تكون بعيدة عن القرآن، فيجوز لها أن تقرأ القرآن سواء من حفظها أو من المصحف، لكن تجعل بينها وبين المصحف حائل، لا تمس المصحف، بعكس إن كانت على جنابة من جماع فإنها تمنع عن ذلك حتى تغتسل. ومنها ما ذكرناه بالأمس أن الحيض أمر قضاه الله على بنات آدم، ولم يبتدئ من الإسرائيليات، ومنها أن الطواف صلاة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ألا تطوفي بالبيت. فلا يجوز لها أن تطوف، وقد تكلم العلماء عن مسألة من حاضت وهي لم تطف طواف الإفاضة، والرفقة التي هي معهم سيغادرون، فهل تطوف؟ لأن المرأة الحائض لو طافت طواف الإفاضة سقط عنها طواف الوداع. لذلك لما حاضت أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا هي؟ قالوا: إنها طافت يا رسول الله، إنها فاضت، يعني طواف الإفاضة. قال: فلتنصرف إذن، يعني يسقط عنها طواف الوداع. وطواف الوداع واجب في الحج وسنة في العمرة. فاختلف العلماء هل، لأنها لا يجوز لها أن تغادر ولم تطف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج وليس بواجب يجبر بدم. فقال بعض أهل العلم: لا يجوز لها أن تطوف حتى تطهر، وقال بعض أهل العلم رجحه ابن تيمية رحمه الله بأن للضرورة تطوف تتحفظ وتطوف طواف الإفاضة. حتى لا تبقى دون محرم، ولأنه يصعب بقاؤها وسفر رفقتها لديارهم وهي تبقى، ففي ذلك مشقة عليها وعلى ولي أمرها الذي يبقى معها. والشرع جاء بمراعاة مصالح الإنسان وتحقيق المضار ورد المضار، تحقيق المصالح ودرء المفاسد. ولهذا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن المرأة الحائض لها أن تطوف طواف الإفاضة متضمناً هذا الطواف طواف الوداع، ولكن لا تدخله بنية طواف الوداع وإنما بنية طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن، طواف الوداع واجب، والركن مقدم على الواجب. وقوله فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وجاء في رواية حتى تطهري، نعم تفضل.
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب، فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض.
قال البخاري باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، أي جواز ذلك ولا بأس به، وأن الحائض طاهرة، أن ذات الحائض طاهرة، وأن حيضها لا يمنع ملامستها. باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، أي تسريح شعر رأسه. قال عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، أي لم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دلالة إقرار على جواز مماسة الحائض لزوجها وعلى أنه لا يؤثر ذلك فليست بنجسة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه. وفي الحديث الآخر قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هيه، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. ثم استدل بحديث عائشة: أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل، تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد، أي معتكف في المسجد، وبيت عائشة كان ملاصقاً للمسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه من نافذة بيتها وهو في المسجد. وهذا فيه خدمة المرأة والنساء لأزواجهن، وأن هذا من حسن المعاشرة، وفيه أيضاً حسن معاشرة الرجل لأهله، وأنه لا بأس بأن يلامسها ولا يمنع حيضها ذلك. وأدخل عروة الجنابة بالحيض قياسا، وهو جلي، أي قياس جلي، لأن الاستقدار بالحائض أكثر من الجنوب، وألحق الخدمة بالترجيل، أي عموم الخدمة. وفي الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض وعرقها، وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته، وأن الحائض لا تدخل المسجد. وقال ابن بطال: فيه حجة على الشافعي في قوله أن المباشرة مطلقاً تنقض الوضوء، كذا قال، ولا حجة فيه، لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء، وليس في الحديث أنه عقب ذلك الفعل بالصلاة. وعلى تقدير ذلك فمس الشعر لا ينقض الوضوء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.